إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمحاضرتنا هذه الليلة هي بعنوان الحج بين تعظيم شعائر الله وتعظيم النفوس المؤمنة، وهو ضمن الدورة العلمية الافتراضية بالمسجد النبوي فقه المناسك ومقاصدها، فقه المناسك ومقاصدها في ظل جائحة كورونا. فنقول وبالله نقول: لقد شرع الله جل وعلا لعباده دين الإسلام، هذا الدين العظيم، ورضيه لهم وأكمله لهم إكمالا لا نقص معه، وأتم عليهم به النعمة، فهو دين عظيم كامل شامل لمصالح العباد والبلاد. وإن مما جاء فيه العناية بالضرورات الخمس، وهي الدين والنفس والعقل والنسل والمال. فشرع من الأحكام ما فيه المحافظة على هذه، ما فيه المحافظة على سلامة هذه الضرورات، والحيلولة دون ما يفسدها ويلحق بها الضرر. وإن قرار ولاة أمر هذه البلاد وفقهم الله، الذين شرفهم الله بخدمة الحرمين الشريفين وبالمسؤولية الكاملة عنهما دون سواهم، في تنظيم الحج وجعل ضوابط واحترازات وقائية لسلامة نفوس المسلمين، قرار حكيم يتمشى مع قواعد الشريعة ويحقق المقاصد الشرعية، ويتجلى ذلك من خلال معرفة النصوص الواردة في بيان عصمة النفوس المسلمة ووجوب المحافظة عليها وعدم تعريضها للخطر، وسنشير إلى طرف منها بإذن الله تعالى قريبا. فما اتخذه ولاة الأمر وفقهم الله من إجراءات وقائية واحترازية في فريضة حج هذا العام جمعت بين الحسنيين، بين تعظيم شعيرة الحج وأدائها، وبين تعظيم النفوس المؤمنة والمحافظة عليها، وهذا من توفيق الله وتسديده. وسأشير إلى ما ورد من النصوص في شأن تأدية شعيرة الحج وبيان عدم لزومه في مثل جائحة كورونا، كما أشير إلى ما ورد من النصوص في تعظيم وعصمة النفوس المؤمنة ووجوب تجنيبها ما يؤدي بها إلى الهلاك، وهما ركن عنوان المحاضرة، حتى يتجلى للمسلم حكمة هذا القرار وصواب هذا القرار الذي اتخذ من قبل ولاة الأمر. فالنقطة الأولى ما يتعلق بشعيرة الحج. لا شك أن الحج هو أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام، وهو الركن الخامس من أركان الدين. ولكن لا يجب على المسلم إلا بشروط، لا يجب عليه ولا يلزمه إلا بشروط، منها أن يكون الحج حج فريضة، يعني يؤدي الإنسان فريضة الحج وهي أول مرة في كل من كان بالغا حرا، وبهذا يتبين ويتجلى أن من أدى فريضة الحج قبل هذا العام فليس له المخاطرة بنفسه في ظل هذه الجائحة، ولا ينبغي له أن يثقل كاهل الجهات القائمة على الحج التي تقوم بتنظيمه والإجراءات التي تكفل سلامة الحجاج، لأنه قد أدى فرضه. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الحج مرة، فما زاد فتطوع. رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي بسند صححه الألباني. ولما رواه مسلم وغيره عن أبي هريرة قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى قالها ثلاثة هذا الرجل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء منه فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. إذن الحج مرة واحدة واجب، وما سوى ذلك فتطوع. هذا إذا لم يكن هناك أمر يخشى منه أو جائحة مثل جائحة كورونا. أما وهذه الجائحة الآن موجودة فيتأكد عدم الذهاب، ولهذا الحقيقة أن ولاة الأمر قد وفقوا بتقليل العدد واتخاذ الاحترازات والإجراءات التي تسهم بإذن الله جل وعلا في عدم الإصابة بهذا الوباء وبهذا الفيروس. ولا شك أن هذا الوباء أشد خطرا من الإحصار، إن أن يحصر الإنسان بعدو أو يحصر بالعرج تنكسر رجله أو بحادث السيارة أو بمرض ونحوه. وقد قال الله جل وعلا: وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. وهذا في حق من شرع بالحج أو العمرة وعرض له عارض يمنعه فيذبح هديا ويتحلل، وهكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في عمرة الحديبية هو أصحابه لما منعتهم قريش من الوصول إلى البيت، نحر هديه وحلق شعره أو حلق شعره ونحر هديه صلى الله عليه وآله وسلم. وما يؤكد هذا أيضا حديث ضباعة بنت الزبير وهو في الصحيحين لما قالت: يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية. فقال: حجي واشترطي. أن محلي حيث حبستني، فإن لك على ربك ما اشترطت. وأقصد من إيراد الكلام على الإحصار بيان عدم لزوم الحج، وأن أمره أهون من تعريض النفوس للقتل أو الموت، فإن الله وإن أوجبه على غير على المستطيع، إلا أنه جاء في ما شرعه الله عز وجل وشرعه رسوله صلى الله عليه وسلم ما يدل على عدم اللزوم. وإذا عرض الإنسان ما يخافه أو يخشاه فله أن يتحلل إن كان قد اشترط لا شيء عليه، وإن لم يكن قد اشترط فإنه يحرق ويذبح هديا. فانظروا هنا، هذا ما يتعلق بشعيرة الحج وشعائر الله في الحج وعدم لزومها. والخلاصة أن هذه النصوص المتعلقة بالحج تدل أن شعيرة الحج وما فيه من شعائر الله ليست على سبيل الحتم والوجوب، مع وجود ما يخشى منه كوباء كورونا، ولا تماثل النصوص الدالة على وجوب تعظيم النفوس المؤمنة والمحافظة عليها، وهي النقطة الثانية. فقد قال الله جل وعلا في كتابه: ولا تقتلوا أنفسكم. وهذا كما ذكر المفسرون يدل على نهي الإنسان أن يباشر القتل لنفسه، وكذلك أن يباشر ما يكون سببا لهلاكه. وقد فهم ذلك الصحابي الجليل عمرو بن العاص رضي الله عنه فيما رواه أبو داود بسند صحيح، قال عمرو: احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت ثم صليت بأصحابي الصبح، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: يا عمرو، صليت بأصحابك وأنت جنب؟ فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال، وقلت: إني سمعت الله يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. قال: فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا، وضحك النبي صلى الله عليه وآله وسلم تقرير منه لعمر وتصويب له، فيعتبر من السنة. ومحل الشاهد أن عمر رأى أنه لو اغتسل بالماء البارد قد يؤدي إلى هلاكه أو مرضه، فامتنع من الغسل وتيمم وصلى وهو جنب، إلا أنه تيمم. فهذا يدل على أهمية النفوس، يدل على أهمية نفوس الناس، نفوس المسلمين، ويدل على تعظيم شأنها. ولهذا لزم ولاة الأمر أن يعنوا بهذا، وأن يحافظوا على أرواح المسلمين، وقد فعلوا ذلك. فكونهم قللوا عدد الحجاج ووضعوا احترازات، هذا من إحسانهم إلى الناس، فهو أمر يذكر ويشكر، وهو دليل منهم على رحمتهم وشفقتهم على الناس وحرصهم على سلامتهم جزاهم الله خيرا. فكيف يكون مثل هذا مجالا لأن يطعن على ولاة أمر هذه البلاد من أهل الأهواء والأحقاد؟ ومما يدل أيضا على تعظيم النفوس وعدم المخاطرة بها وكيف فقه السلف ذلك، قوله جل وعلا: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وهذه الآية وإن كانت وردت لسبب خاص وهو قول الأنصار نصر الله رسوله وظهر دينه، فنريد أن نرجع إلى مزارعنا فنعتني بها ونصلحها ونترك الجهاد في سبيل الله. فأنزل الله هذه الآية، لكن كما هو مقرر عند أهل العلم أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وهذا يظهر من استدلالة العلماء هذه الآية، فهي عامة، كل ما يؤدي إلى الهلاك والهلكة الإنسان منهي عنه. وقد روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج إلى الشام حتى إذا كان بسرغ، وهو موضع في أول الشام، حتى إذا كان بسرغ لقيه أهل الأجناد أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه، فأخبروه أن الوباء قد وقع بالشام، وباء الطاعون. والعلماء اختلفوا هل الطاعون خاص بمرض معين أو أن كل مرض يصيب الناس بالهلاك يسمى طاعون. وسواء قيل هذا أو هذا، فكورونا إما أنها طاعون، وباء كورونا إما أنه طاعون، وإما أنه يندرج عليه حكم الطاعون. قال ابن عباس: فقال عمر: ادعوا لي المهاجرين الأولين. فدعوتهم فاستشارهم: ما رأيكم؟ قال: وأخبرهم أن الوباء قد وقع بالشام، فاختلفوا، فقال بعضهم: قد خرجت لأمر الجهاد في سبيل الله ولا نرى أن ترجع عنه، وقال بعضهم: معك بقية الناس وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء. إذن بعضهم أشار بأن يمضي في طريقه ويدخل على الوباء، على الطاعون، مع أنه مظنة الهلكة، وبعضهم قال: لا، لا تفعل، ارجع بالناس. فقال: ارتفعوا عني، يعني قوموا، لأنهم ما اتفقوا على رأي، وكل أدلى بحجة وكل له وجهة. ثم قال: ادعوا لي الأنصار. فدعوتهم له فاستشارهم فسلكوا سبيل المهاجرين واختلفوا كاختلافهم تماما. فقال: ارتفعوا عني. ثم قال: ادعوا لي من كان هاهنا من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح. فدعوتهم فلم يختلف عليه رجلان، فقالوا: نرى أن ترجع بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء. حتى من يستشار، حتى العلماء ليسوا على حد سواء. قال: فنادى عمر في الناس: إني مصبح على ظهر، فأصبح عليه. معنى مصبح على ظهر يعني ماشي، سأركب ظهري، الظهر المراد به البعير الذي يحمله، مصبح عليه يعني وراجع إلى المدينة. فأصبحوا عليه، تجهزوا للسفر والرجوع المدينة على إبلكم. فقال أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه: أفرارا من قدر الله؟ فقال عمر: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة، لأنه كان يجل أبا عبيدة ويعظم شأنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه: لكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة. لهذا قال عمر لما طعن وأراد أن يستخلف: لو كان أبو عبيدة حيا لاستخلفته، أو كما قال، قال: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة. وكان عمر يكره خلافه، ثم قال: نعم، نفر من قدر الله إلى قدر الله. أرأيت لو كانت لك إبل فهبطت واديا له عدوتان، طرفان جانبان، الوادي جانب منه خصب وفيه النبات وفيه الربيع، وجانب مجدب ليس فيه نبات. قال: أرأيت لو كانت لك إبل فهبطت واديا له عدوتان، إحداهما خصبة والأخرى جدبة، أليس إن رأيت الخصبة رأيتها بقدر الله، وإن رأيت الجدبة رأيتها بقدر الله؟ قال: فجاء عبد الرحمن بن عوف وكان متغيبا في بعض حاجته، فقال: إن عندي من هذا علما، سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إذا سمعتم به، أي الطاعون، بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. الله أكبر. قال: فحمد الله عمر بن الخطاب ثم انصرف. إذن اجتهاد الفاروق رضي الله عنه أصاب السنة، ولكن هو كان اجتهادا منه قبل أن يعرف الدليل، ولكن لما علم ذلك حمد الله عليه. طيب، وجه يعني إيراد هذا الحديث أمور، منها أن وباء الطاعون وما شابهه من الأوبية، كورونا، سواء قلنا إنها طاعون أو أنها تدخل في حكم الطاعون وتشابه، من الأوبئة التي لا ينبغي أن يدخل عليها، والمكان الذي هي مظنته لا ينبغي الذهاب إليه إلا بأخذ الاحتياطات والاحترازات وفق ما يوجه به. ومنها أن الفاروق حرص على أرواح المسلمين، بل وافقه من وافقه من الصحابة، ودل حديث النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، ففيه المحافظة على أرواح المسلمين، على نفوس المؤمنين، وهذا هو مقتضى العنوان: الحج بين تعظيم شعائر الله وتعظيم النفوس المؤمنة. تعظيم النفوس المؤمنة أعظم وأهم. هذا لو عطل الحج، كيف هو الحج ولله الحمد قد أقيم قائم، سيقوم بإذن الله، وسيحج عشرات، سيحج ألوف مؤلفة، مع المحافظة على أرواح ونفوس المؤمنين. فهذا أمر مهم لا يتفطن له كل أحد، فما تم اتخاذه هو عين الحكمة وعين الصواب. أسأل الله يعظم لولاة الأمر الأجر، وأن يسددهم، وأن يكفيهم شر الأشرار وكيد الفجار. ولا شك أن حرمة المسلم والنفس المسلمة أعظم عند الله جل وعلا من حرمة البيت. يدل لذلك ما رواه البيهقي في شعب الإيمان، وقال عنه الألباني إسناده حسن، من حديث ابن عباس قال: نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة فقال: مرحبا بك من بيت ما أعظمك وأعظم حرمتك. ولا المؤمن أعظم حرمة عند الله منك. إن الله حرم منك واحدة وحرم من المؤمن ثلاثا: دمه وماله وأن يظن به ظن السوء. إذن يا أخوان، حرمة المسلم أعظم عند الله من حرمة البيت. فكونه اتخذت هذه الإجراءات للمحافظة على نفوس المسلمين ومنع العدد الكبير، هذا هو مقتضى الصواب، لأن حرمة المسلم أعظم من حرمة البيت بنص حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وليس هذا الفعل تعطيل للبيت عن الحج كما يقول المغرضون والطاعنون والمنافقون، لا، هذا هو اتباع تعاليم الشرع. وهؤلاء الذين يطعنون تجد أنهم منعوا الصلاة في المساجد ومنعوا الاجتماعات، بل عطلوا الذهاب إلى الأعمال وفعلوا. فلماذا حلال لكم حرام على غيركم؟ وهذه مسؤولية ولاة الأمر في هذه البلاد، وهم قائمون بها، رضي من رضي وغضب من غضب. ولكن حينما يذكر مثل هذا حتى يتبين لطالب الحق، لأنه والله الحمد الذين يطلبون الحق ويبتغونه كثير، فإذا بين لهم لزموه. وأما أصحاب الأهواء فلا حيلة فيهم، ولكن ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه. ويدل لما دل عليه حديث ابن عباس، حديث ابن عمر، وهو أنه نظر يوم إلى الكعبة فقال: ما أعظمك وأعظم حرمتك، والمؤمن أعظم حرمة عند الله منك. أخرجه الترمذي وابن حبان وحسنه الألباني وأحمد شاكر. وهو يدل على ما دل عليه ما قبله. ومما يدل على صحة ما اتخذ من إجراءات أن النبي صلى الله عليه وسلم تجنب الحج عام في السنة 9 وحج في السنة 10، وأرسل في السنة 9 أبا بكر وعليا وأبا هريرة وغيره من الصحابة ينادون في الناس أن لا يحج بعد العام مشرك. والحج كما يقول العلماء واجب على الفور، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج هذا العام ولا حج المسلمون، حج قلة من المسلمين. وسبب ذلك هو أن المشركين يحجون، هذه مفسدة، وإن كان لو حج أحد معهم حجه صحيح. فامتنع النبي صلى الله عليه وسلم والناس من الحج من أجل هذا الأمر، وهو ليس فيه خطورة على المسلمين مثل خطورة هذا الوباء وهذا الفيروس. ولهذا حج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة التي تليها، وحج المسلمون فقط، ولم يحج أحد من المشركين، ولم يطف بالبيت عريان. فأقصد أن النظر إلى المصالح والمفاسد أمر مهم جدا، وهذا من مقاصد الشرع، وهذا يقوم به الحل والعقد. ويصلح أيضا الاحتجاج النصوص كلها التي تدل على تحريم قتل النفس التي حرم الله جل وعلا، لأن هذا فيه محافظة على النفوس وهي كثيرة معروفة. والخلاصة أن الحج ننظر إليه، حج هذا العام خاصة، بين تعظيم شعائر الله وتعظيم النفوس المؤمنة. فلو لم يمكن الجمع بينهما لكان تقديم عصمة النفوس وتعظيم النفوس المؤمنة ومنعها من الحج أولى من تعظيم شعائر الله بالحج، لما سبق أن قدمناه من النصوص. وإن كان الأمر والله الحمد قد اجتمع الأمران العظيمان واجتمعت الحسنيان، فالحج قائم واتخذت الإجراءات التي تكون بإذن الله عز وجل كفيلة بسلامة الناس وعدم إصابتهم وسلامة أرواحهم، وأيضا منع أكثر الناس لئلا يقعوا في الضرر. فنسأل الله عز وجل أن يتقبل من الحجاج حجهم، وأن يجد ولاة الأمر خيرا، أو خيرا ما يجزى به ولاة أمر، جزاهم الله عنا وعن المسلمين خيرا وزادهم توفيقا، وجعل ما فعلوه من إجراءات واحترازات في ميزان حسناتهم، لأنهم فعلوا ذلك حرصا على سلامة المسلمين، سلامة نفوسهم لا على أنفسهم هم. وأسأل الله العلي العظيم أن يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.